రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا يوم الجمعه الموافق 26 فبراير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم العناوين. أمدوك الحكومة توافقت على 5 أولويات أساسية أبرزها معالجة الضائقة المعيشية ووقف تدهور الجنيه. رئيس الوزراء يقول إنه توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير. وزارة الصحة بولاية الخرطوم تعلن عن تسجيل 126 حالة إصابة بفيروس كورونا. النائب العام يؤكد التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ مواثيق السلام ومحاكمة المتهمين في جرائم دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن توافق الحكومة الجديدة على 5 أولويات أساسية أبرزها معالجة الضائقة المعيشية والسيطرة على التضخم ووقف تدهور العملة الوطنية وجذب الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي، بالإضافة لتنفيذ بنود اتفاقية سلام السودان. وأكد أن من ضمن الأولويات الخمسة مخاطبة قضايا النازحين واللاجئين واستكمال المرحلة الثانية من السلام مع الحركة الشعبية بقيادة القائد عبد العزيز آدم الحلو وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور. وأوضح أن المحور الثالث من أولويات الحكومة سلام السودان، ويشمل تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية ونشر قوات آلية حماية المدنيين بعد خروج بعثة اليونامت من البلاد، فضلا عن إصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري على مبدأ وحدة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. وأكد أن السودان يمر بمرحلة في غاية الحساسية تتضمن انتقالات مركبة من الحرب إلى السلام ومن الشمولية إلى الديمقراطية ومن الانقسامات والتشظي للتوافق. وعبر عن طموحه إلى الانتقال من حالة الحرب والتهميش إلى السلام والرفاه. أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير من جهة والإيرادات من جهة أخرى، باعتباره أداة هامة لجذب الاستثمارات والتدفقات المالية عبر القنوات الرسمية ومحاربة السوق الموازي وغسيل الأموال والتهريب، إلى جانب المساهمة في تحقيق الاستقرار لأسعار السلع. وقال إن التدفقات المالية الرسمية وتحويلات المغتربين والاستثمارات المحلية والأجنبية المتوقعة سوف تسهم في سد الفجوة بين الصادرات والواردات واستقرار سعر الصرف. وأوضح إن السياسة الاقتصادية تتجه نحو دعم الإنتاج باعتباره المخرج للاقتصاد عوضا عن دعم الاستهلاك، مع استصحاب دعم الصحة والتعليم والأسر الفقيرة التي تتضرر من هذه السياسات. وصف تجمع المهنيين السودانيين قرار توحيد سعر صرف العملات الأجنبية بأنه إلقاء العملة الوطنية والاقتصاد السوداني في البحر بلا عودة أو تدريب. وقال التجمع في بيان إن الخطوة كان ينبغي أن يسبقها إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، إلى جانب بناء احتياطات تسمح بالتأثير على سعر الصرف. وأوضح إن القرار سيؤدي لارتفاع كبير في معدلات التضخم وزيادة الضغوط المعيشية على الشرائح الضعيفة وسيقود إلى انهيار الطبقة الوسطى. واتهم السلطات الانتقالية بالهروب إلى الأمام وعدم سيطرتها على المؤسسات الاقتصادية التابعة للمكون العسكري وإنهاء التسرب اليومي لثروات البلاد عبر التهريب النظامي للذهب وغيره. انتظمت عدد من البنوك وقفات احتجاجية يوم الأربعاء والخميس تنديدا بفصل عدد من العاملين في بنك قطر الوطني. وطلبت الوقفات التي نظمها تجمع المصرفين السودانيين بتحسين قوانين وشروط وبيئة العمل. وشملت الوقفات عدد من البنوك من بينها بنك السودان والأسرة والمزارع والبنك الفرنسي. وكانت إدارة بنك قطر فصلت أحد العاملين وأوقفت آخرين بسبب تنفيذ إضراب يحمل مطالبهم. وأضاف أحد العاملين في هذا الخصوص:
زملائنا في بنك قطر الوطني فصل لجنة بنك قطر الوطني في مقدمتهم الزميل أوشي، حصلت الليلة الصباح وقفات احتجاجية في معظم البنوك وفي كل البنوك السودانية بخصوص القضيه دي، دعما للزملاء في بنك قطر الوطني. الزملاء في بنك قطر الوطني ما ارتكبوا اي حاجه، ما ارتكبوا جرم يعني. الزملاء في بنك قطر الوطني طالبوا بحقوقهم المشروعه في الفتره دي، في الوقت اللي هو السودان فيه يعني تحول لبلد ديمقراطي ومدني، المطالبه بالحقوق عن طريق اللجان النقابيه دي حاجه.
أكد النائب العام تاج السير الحبر التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ مواثيق السلام التي أقرت محاكمة المتهمين في جرائم دارفور، وقال في ورشة عمل المحكمة الجنائية التي أقامتها هيئة محامي دارفور بالتعاون مع صحيفة الديمقراطي ومعهد الديمقراطية في السودان بفندق السلام روتانا أمس، إن هذه المسألة مرتبطة بجزئية هامة متعلقة بالالتزام بمواثيق السلام. وأشار إلى أن هذه المواثيق نصت على محاكمة المتهمين قائلا إن اتفاقية التفاهم الموقعة في هذا الخصوص مؤخرا تعد خطوة إيجابية، مشيرا إلى أنه لم تبلور بعد رؤية تامة بخصوص وضع محاكمة المتهمين. من جانبها دعت عضو مجلس السيادة عائشة موسى لإصلاح المؤسسات القضائية والعدلية وإعادة اعتدال ما أفسده النظام البائد في أروقة أجهزته، وقالت في الورشة إنها تقف إلى جانب محاكمة المتهمين وذلك لتحقيق العدالة انطلاقا من مبدأ أنه لا سلام بلا عدالة. وأعلنت عن أن القوانين المعنية في هذا الخصوص تم إجازتها من قبل مجلسي السيادة والوزراء وينتظر الإعلان عنها، مشددة على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وذلك حتى يتم إيجاد بلسما شافيا لأسر الضحايا. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن تسجيل 126 حالة إصابة بفيروس كورونا من تاريخ آخر إعلان، منها 28 حالة يوم الأربعاء، فيما لا تزال محلية الخرطوم تسجل أعلى الإصابات مقارنة مع بقية المحليات بإجمالي 6540 حالة. وأعلن الناطق الرسمي باسم إدارة الوزارة دكتورة رندا يحيى إن إجمالي حالات الإصابة بولاية الخرطوم 20696 حالة بمعدل انتشار 23.3% في المجتمع، إضافة إلى تسجيل 16 حالة شفاء منها 4 حالات يوم الأربعاء بإجمالي شفاء 9648 حالة شفاء، وأشارت إلى تسجيل 10 حالة وفاة منها حالتي وفاة يوم الأربعاء ليصل إجمالي الوفيات إلى 949 حالة وفاة بمعدل 4.5% بعد التقاط العدوى. أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن حكومة الفترة الانتقالية تعكف على معالجة الكثير من التحديات الاقتصادية التي ورثتها من النظام البائد عبر رؤية متكاملة وأولويات واضحة. وأشاد حمدوك لدي مخاطبته رجال وسيدات الأعمال بمبادرة اتحاد أصحاب العمل والمتمثلة في دعم القطاع الخاص للفترة الانتقالية، وأوضح أن الدمار الذي خلفه النظام البائد على الصعيد الاقتصادي تمثل في ضعف المؤسسات والقوانين التي تحكم عملها وتجهيزها لخدمة النظام ودولة الحزب الواحد وضعف الخدمة المدنية وانتشار الفساد بسبب المحسوبية، هذا إلى جانب انهيار البنية التحتية والقطاعات المنتجة والمديونية الهائلة التي بلغت 72 مليار دولار. أكدت وزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي على موقف السودان المجمع عليه من كل مؤسسات الحكومة الانتقالية بأن لا تفريط في سيادة وحدود السودان، وأنه لن يتم التنازل عن شبر واحد من أرض الأجداد. وأكدت لدى لقائه برابطة سفراء السودان سعي وزارتها لبناء سياسة خارجية تخرج البلاد من العزلة الخارجية والملاحقة إلى إقامة علاقات متكافئة مع الجوار والعمق الأفريقي والمجتمع الدولي. وأكدت بأن مهمتنا في الوزارة هي استعادة الدبلوماسية السودانية بتقاليدها الراسخة وكواجهة مشرفة للبلاد وقيمها وتنوعها. وعددت الوزيرة التحديات الماثرة مؤكدة انتقال سياسة السودان الخارجية من العزلة والملاحقة إلى رحاب التكافؤ والكرامة والانفتاح. الخبر الأخير في النشرة، افتتح وزير الثروة الحيوانية أمس محجر البشير عشا الدولي لصادرات محلية بارا بشمال كردفان كأول محجر مملوك للقطاع الخاص بسعة 100,000 راس من الضان والإبل بتكلفة تفوق مليون دولار. ويحتوي المحجر الذي تم افتتاحه أمس على 36 حظيرة للحجر الصحي إلى جانب 4 حظائر للعزل وعدد من المصاطب للتحميل وتنزيل الحيوان ومستودع الأعلاف وعيادة وصيدلية بمساحة 100,000 فدان بمدينة بارا على طريق الصادرات بارا ومدرمان. ووصف وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم المحجر بأنه إضافة للمحاجر البيطرية السودانية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
يا دبنجا ترتقوا بشيش،
يا دبنجا ترتقوا بشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بشيش،
يا دبنجا ترتقوا بشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقوا بشيش، دنيا فرندقس والزمان دي فيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في حلقه من برنامج حديث اليوم. وضيفنا في هذه الحلقه هو الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور حسن بشير، وحنتناول خلال هذه الحلقه سياسه توحيد سعر الصرف التي اعلنت عنها الحكومه يوم الاحد، واسبابها ودواعيها واثارها على الوضع المعيشي. وفي البدايه بنرحب بالبروف في راديو دبنجا.
أهلا مرحبا بك. أهلا بك. أهلا بدبنجة.
أصدرت الحكومة يوم الأحد قرارا بتوحيد سعر الصرف، كنا عايزين تعليق منك يا بروف حول هذا القرار وأسبابه وتداعياته.
والله طبعا القرارات دي أصلا الحكومة الحمد لله وقعوا اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأنهم لازم ينفذوا الاتفاق بتاعهم ده حرفيا بغض النظر عن العواقب اللي تترتب عليها قراراتهم. المزالة طبعا بتاع التحرير الجنيه بتحتمل على النقد الأجنبي بشكل أساسي، فإذا توفر النقد الأجنبي بيحصل استقرار في سعر الصرف والمشكلة بتتعالج، إذا ما توفر نقد أجنبي بيبدأ الماراثون السباق بين سعر المصارف وسعر السوق الموازي، ممكن يكون في ارتفاع مستمر في سعر الصرف حتى لو كان الهامش ضعيف بين سعر الصرف وسعر السوق الموازي، لأنه سعر صرف المصارف حيطارد السوق الموازي. المسألة بتتوقف على مدى قدرتهم في استقطاب نقد أجنبي والجوانب المتعلقة إذا كان فعلا تم منحهم قروض مستعجلة إسعافية، لو جاتهم منح من المغرب أن المسألة دي ممكن تساعد، يعني إذا ما حصل بتحصل مشكلة. وإضافة لكده أنه أساسا الغرض ده هيتسبب في ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم اللي بلغت في يناير 604%، فهتكون في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، والمسألة دي طبعا برضو عندها تأثير كبير على مدخلات الإنتاج، لأنه في كمية من المنتجات بتتم عن طريق الاستيراد العديد من مدخلات الإنتاج، يعني ودي بتأثر على المنتجين وبتأثر على المستهلك طبعا في سعر السلع الاستهلاكية، خاصة وأنه الدخول حتكون ثابتة طبعا لمعظم السودانيين، حتى الذين يعملون في الحرف مهما حاولوا أنه رفع الخدمات بتاعتهم حتكون في مشكلة، والاستهلاك حينخفض طبعا، حينخفض على السلع والخدمات، وده برضو بأثر على المنتجين وبأثر على مقدمي الخدمات. الأمل في أنه مشروعهم ده يكون مدعوم، يعني دعم حقيقي، ويستقطب قروض إسعافية وإعانات إسعافية، ده لو ما تم حيكون في مشكلة كبيرة جدا يعني.
بخصوص الأسعار، وزارة المالية قالت إنها استعدت لامتصاص الأسعار فيما يتعلق بالتضخم والأسعار عبر برنامج دعم الأسر الفقيرة وبرنامج سلعتي ودعم التعاونيات. تعليقك شنو على النقطة دي؟
يا دزر في محيط. أول حاجة دعم الأسر الفقيرة ده، الشعب السوداني ده المعدلات بتاعة الفقر مرتفعة جدا فيه ولا تحتمل على تقديرات وزارة المالية للفقر. الفقر الحقيقي أعلى بكثير جدا بما لا يغاس من التقديرات الخاصة بالتقديرات الرسمية لمعدلات الفقر. حتى على سبيل المثال الأساتذة الجامعيين يعانون من الفقر، من مستويات الفقر يعني، حتى يعانون ممكن تقول من الفقر المدقع اللي هو أنه الإنسان ما بيقدر يدخر وبيستهلك كل الدخل بتاعه في الاحتياجات الأساسية ناهيك عن أنه يقدر يدخر. وحتى أنه الإنسان لو كان دخله بيستهلك كله في الاحتياجات بتاعته وما بيقدر يدخر، ده برضه بيعتبر فقير لأنه ما بيقدر يقابل الاستهلاك المستقبلي. بالتالي التقديرات بتاعة وزارة المالية عن الفقر دي تقديرات هي رومانسية جدا. إضافة لكذا يعني أنه ما يقال في وزارة المالية ليس بالضرورة أن يتطابق مع الواقع. إضافة لكذا أنه الدعم النقدي المباشر ده مكلف جدا، إذا كان ما محدود ما بيقدروا بدليل أنه هم لغوا الدعم يعني، ورفعوا الأسعار بتاعة الكهرباء حتى 500% ورفعوا الرسوم بتاعة الخدمات كلها يعني، معظم الخدمات رفعوا الرسوم بتاعها بشكل مبالغ فيه، إضافة للضرائب، إضافة للمزلة بتاعة الوقود اللي حتنعكس على المواصلات مثلا على الخبز يعني، مثلا رغيف الخبز في الخرطوم الآن ب5 جنيه بدل جنيهين، داعي بإضافة احتمال أنه يزيد لأنه كلما تراجعت القوة الشرائية للجنيه كلما ارتفعت الأسعار. دي معادلة بسيطة جدا، إضافة لأنه النزلة أصلا بتاع سعر الصرف دي تعتمد على النقد الأجنبي. هم في مجموعة من المستشارين في الحكومة الانتقالية دي بيؤمنوا بالنظرية بتاعة أن سعر الصرف هو المشكلة. في الحقيقة سعر الصرف ما المشكلة، الكلام ده أنا قلته للراديو دمنجة من زمن النظام السابق لمطاردتهم لسعر الصرف، قلت لكم أنه سعر الصرف ده هو عرض للمرض. المرض بيتمثل في الخلل الهيكلي للاقتصاد السوداني، في ضعف تنافسية الصادرات السودانية وضعف القطاع الخاص السوداني وضعف القاعدة الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للسلع بتاعة الصادر، أيضا أنه في جزء كبير من سلع الصادر لا تسيطر عليه الحكومة، والحكومة أيضا لا تسيطر على كمية كبيرة جدا من المال العام، لا تدخل في ولاية وزارة المالية، إضافة للفساد، إضافة للمؤسسات التابعة للنظام البائد والتي لم يتم الوصول إليه حتى الآن، حتى أنه ما تم الوصول إليه عن طريق لجنة تفكيك النظام 30 مليون ولحد الآن لم يتم استيعابه في عجلة الإنتاج في البلد. إضافة لذلك جزء كبير جدا من الكتلة النقدية لا يقل عن 85% موجود خارج الجهاز المصرفي، والحكومة لم تغير العملة لحد الآن، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا طبعا. فبالتالي أن المشكلة مركبة، لكن أكبر مشكلة هي الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني. كيف أنك أنت تقدر تعالج الخلل الهيكلي ده إلا تسيطر على الصادرات وولاية المالية على المال العام، وبعدها تقوم بتوصيف واسترداد الأموال المنهوبة، وتقوم بتوظيف كل هذه الموارد في التنمية، في البنيات التحتية، في الخدمات الاجتماعية. يعني الخدمات الاجتماعية دي أساس في التنمية وبرفع الإنتاجية بتاعت الناس يعني. يعني المزلة بتاعت التعليم والصحة دي أصبحت حقوق يعني، ما ممكن تقول على حتى خدمة، دي من حقوق الحياة ومنصوص عليها في المواثيق الدولية في الحقوق الاقتصادية. فبالتالي أنه حتى التعليم العالي على سبيل المثال الآن، الحكومة لحد الآن لم تستطيع الوفاء بمرتبات العاملين في التعليم العالي، ووصلت للجامعات منقوصة يعني ناقصة عن ما يكفي لسداد المرتبات يعني. ففي أزمة أكبر من كده يعني، الاقتصاد بتاع البلد مأزوم تماما، وهذه الإجراءات المفروضة من المؤسسات الدولية والمفروضة من بعض الجهات الخارجية وما يقال للاستثمارين المستثمرين الأجانب والمزلة بتاعة الشروط الخاصة بإحفاء الديون وتقديم قروض، دي شروط مكشفة جدا في حق المواطن السوداني. نعمل أن حكومة حمدوك اتفقت معهم عشان تكون في حزم إنغازية، حزم إسعافية بالنسبة للحكومة، اللي دوم قروض عاجلة، اللي دوم منح عاجلة، لدوم ودائع تدع في الخزينة بتاعت البنك المركزي عشان استغير سعر الصرف. ممكن جدا في المدى القصير في اليومين 3 أسبوع كده سعر الصرف ده يكون مستغير، لأنه الحكومة ما حتمشي تشتري من السوق المواد الاحتياجات بتاعتها. لكن إذا كان البنوك لا تستطيع أن تفي بالطلب بالنسبة للموردين، بالنسبة للمواطنين، بالنسبة لأي احتياجات بتاعت النقد الأجنبي، وإذا لم يتم السيطرة على المؤسسات التي تتاجر في النقد الأجنبي، منها مؤسسات كبيرة جدا معروفة للدولة، أنه السعر بتاع الدولار هيبدأ ارتفاع بعد أسبوع 10 يوم كده، هتشهد موجة من الارتفاع بتاع سعر الصرف. الآن في اليومين دي 3 يوم دي الحكومة هتبذل كل ما في وجهها وهتغلص الطلب بتاعها هي ذاتها على النزلة بتاعة النقد الأجنبي عشان يكون الدولار مستقر في الحدود بتاعة الأربع حوالي 400 دولار دي. لكن بعد ذاك ما حيقدروا على المدى الطويل يعني، إلا إذا توفرت لهم كمية من النقد الأجنبي تفي بالطلب بتاع السوق. أنت بدون طلب ما ممكن أن تبيع، يعني أنه مثلا مع عرض وطلب أنت ممكن تشتري، الناس اللي عندهم دولارات يجي يبيعوا لك تشتريها، لكن هل الدولارات اللي بتشتريها دي بتفي بالطلب؟ فده سؤال المفروض تتم الإجابة عليه.
طيب الحكومة أيضا أعلنت أو وزارة المالية أعلنت أنه هيكون في برنامج دعم الأسر الفقيرة هتغطي 80% من المواطنين، وهتكون زي 5 دولارات لكل شخص بسقف أعلى 30 دولار لكل أسرة. هل تعتقد
أول حاجة دي خرافة، حكاية أنه 80% دي خرافة، دي خرافة، مجرد خرافة وأسطورة. إذا كان أنت تقدر تغطي 80% من الأسر الفقيرة طبعا هتحل مشكلة كبيرة جدا، لكن منو اللي بيقدر، منو اللي بيصدق الكلام ده؟ إذا كان المعدلات بتاع الفقر بالمستويات العالية لحد تصل إلى مثلا إلى الأستاذ الجامعي ممكن يكون فقير، يعني مثلا هل لأنه حيدوا العاملين في التعليم العالي دي لأن ما جاتوا مرتبات دي حيدوهم الإعانات النقدية المباشرة دي؟ ثم ثانيا ال5 دولار دي ذات ما بتساوي ايش، 5 دولار دي لو ضربتها في 1000 بتساوي كم، 5000 دي ما بتساوي ايش، الآن ما بتساوي اي حاجة، يعني أن المواصلات في يومين ال5 دولار دي ممكن تكفي المواصلات لمدة يومين ل3 أفراد، خليك من أن أسرة يكون فيها 5 أشخاص وأكثر، ال5 دولار دي ممكن تقول أنه هو ممكن يساوي شيء. إذا كان العيشة ب5 جنيه، شوف أنه أسرة مكونة من 5 أفراد في اليوم بتستهلك كم عيشة وأضربها، شوف أنه ال5 دولار دي هتكفي الأسرة دي كم يوم رغيف الخبز بس، أو كهرباء أو موية إلى آخره. حكاية أنه ال5 دولار دي بتعمل حياة دي مجرد خرافة، خرافة ليس إلا.
طيب الحكومة المفروض تعمل شنو لامتصاص الآثار الجانبية لهذه القرارات؟
والله الحكومة ده برنامجة هي مسؤولة منه وتتحمل عواقبه. البدائل قدمت الحرية والتغيير، اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير من 2019 قدمت خيارات بديلة. نحن في تجمع المهنيين كنا مشتركين في المسألة دي بتاعت البرنامج بتاع الحرية والتغيير، كنا أعضاء في الحرية والتغيير وقدمنا رؤية، والآن أيضا في برنامج خاص برنامج بديل زي ما ذكرت لك، ده منه المزالة بتاعت دعم الانتاج ورفع تنافسية الصادرات والسيطرة على محاصيل الصادرات الأساسية والسيطرة على صادرات الذهب والسيطرة على حصائل الصادر وتوظيفه في التنمية والجوانب المتعلقة بالولاية على المال العام، حتى تغيير العملة خاشي كان في الموضوع، إضافة لاسترداد الأموال المنهوبة وأنه قطع دابر الفساد الحاصل من النظام السابق لحد الآن ما يتأثر كثير الموضوع، إلى كمية من البدائل الاقتصادية التي تم وضعها أمام الحكومة كبديل رفع الدعم والاتجاه المشت فيه. لكن الحكومة يهود برنامجها، يهود البدائل بتاعت الحكومة، رفع الدعم والمزالة بتاع التعويم الجنيه السوداني إلى آخره، ده البرنامج بتاع الحكومة، دي بدائل الحكومة. الحكومة بتفتكر أنه دي الإجراءات بتاعتها دي هي اللي حتنقذ الاقتصاد السوداني، ودي طبعا الشروط بتاعت منظمات التمويل الدولي. إذا كانت المنظمات دي صادقة وقدمت عروض إسعافها، مثلا مصر دي لما قامت بتحرير الجنيه كان أنه هي عندها 12 مليار من البنك الدولي، افتكر لأنه في الوقت ده مباشرة تم تسليم من 4 إلى 5 مليار، إضافة لأنه جاءت وديعة من المملكة العربية السعودية ب10 مليار ومن الأمارات العربية بمبلغ من المليارات إلى آخره، والبرنامج بتاعهم نجح ومشوا في الحزم بتاعتهم دي، لكن كان عندهم موارد بالرغم من أنه مصر يعني لم تلجأ للإجراءات اللي جاءت لها الحكومة دي في المزالة بتاعت رفع الدعم بالطريقة الحرش الطريقة القاسية دي، والمزالة بتاعت المعدلات الرفع الدعم الأسعار بعض الخدمات مثل الكهرباء والرسوم رسوم الخدمات وإلى آخره، أن الحكومة السودانية دي ذهبت بعيدا يعني في المسألة بتاعت ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي. لكن الحل يكمن في أنه تقديم عروض إسعافية بالنسبة للحكومة، وأنه الجهات التي فرضت هذه الشروط تقوم بإعانة الحكومة لتخطي هذه التداعيات.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم نشكر الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، نشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الشباب، قضايا الشباب، برنامج ينعى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
عشان الحكومة جزاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من حسن أحمد حسن من المزارعين الشباب بمحلية قرع النهل بولاية القضارف، وكذلك الأستاذ مبارك أبو كلام من مزارعي مشروع هبيلة بولاية جنوب كردفان، ودكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي مدير الشؤون الهندسية لمؤسسة أقطان جبال النوبة سابقا، ديل حيتحدثوا لنا حول كيفية إحداث نهضة زراعية في البلاد وإسهام الشباب والخريجين في القطاعات الزراعية المختلفة. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا السيد حسن أحمد. بنرحب بك كثير أستاذ حسن، ودائر أنك تكلمنا عن موقف الزراعة الآن في قلع النهل، والمزارعين الآن وصلوا وين؟
المزارعين اتجهوا نحو الميكنة، ويعني بدأت تتكون قناعات عن استخدام التقاوي المحسنة، الأسمدة، لكن هي عبارة عن مشهودات فردية. الناس شافوا تجارب الآخرين، كبار المزارعين المتوسطين والصغار حتى يقلدوا فيها. لو لقوا سند، لو لقوا تمويل، لو لقوا فرص تسويق أفضل، لو لقوا مدخلات، حتكون حاجة سهلة يعني. لأنه حسن المزارعين وخطهم قناعات كاملة، يزرعوا قطن ينوعوا محاصيلهم. حسن زمان بنزرع ذرة ودخن سنسن، حتى الناس تزرع القطن، تزرع الزهرة، تزرع حبة الصالي، ينقصنا الإرشاد. بس لو وجدنا إرشاد بصورة كويسة، تمويل مناسب في زمن مناسب، مدخلات يعني الحصول على ضعف شوية كويس، توفر آليات زراعية بأقساط بدل قصدي من 5 سنة أصلي يعني يمويدوا بابور استرداد رأس المال. في 5 سنة دي استحالة التراكترات والحياة دي مشاكلنا يعني، هي عندها مشاكل مقدور عليها لكن الدولة ما متحركة فيها. لو اتحلت يعني الشيء المنطبق على منطقة يلا النحل بينطبق على 6-7 محليات على مستوى الولاية.
نعم، اتكلمنا مع مزارعين في مناطق تانية، فبيقول انه البنيه التحتيه بالاضافه للحاجات اللي ذكرتها وعدم توفر الوقود في الوقت المناسب، بالاضافه الى الامن برضه، الاوضاع الامنيه، فهناك الطرق متاحه،
الطرق بديعه رداء شديده خالص. وسط الولايه وغربها ما فيها مشاكل امنيه، المشاكل على المستوى الشريط الحدودي واللي جوه شويه فعلا ده مهدد. عندنا مزارعين على اتجاه تبارك الله، على اتجاه الأسرة في المحلات ديك. عندنا في المنطقة الجنوبية لغاية في اسمها كرش الفيل، شنو مع الحدود الأسرية، عندنا مزارعين كانوا تركوا الزراعة لسنوات طويلة، حتى هم في فهمهم ممكن يمشوا، لكن ما معروف حتى الدولة المشاريع بتاعت الشرطة الحدودي تتعامل معاك كيف ترجع لأهلها. في ناس سلبت منهم، دي سياسات ما معروفة. على مستوى الوسط السياسات قاعدين يتكلموا عنها على مستوى الإعلام، لكن في الواقع ما في الفرص اللي قاعد تكون متاحة قاعد توجه لكبار المزارعين والناس عندهم علاقات بالنافذين في الدولة يعني.
طيب لو جينا اتكلمنا عن الشباب، يعني معروف انه السودان من الدول الشابة، يعني أكثر من 60% من الشعب عبارة عن شباب، وعندنا خريجين كتار جدا يعني عطالة ما قادرين يلقوا وظائف. فإذا نحن دايرين نستفيد من الكم الهائل من الخريجين ديل في مجال بتاعة الزراعة، تعتقد أنه ممكن ينجحوا وممكن السودان يقدر يحقق طفرة زراعية، ويعني الناس يقدروا يستفيدوا من الموارد الهائلة؟
أوكي. كويس. على مستوى ولايات القضارف يعني 75% من الشباب عندهم علاقة بالإنتاج الزراعي. المشكلة الأولى بتواجههم في ولايات القضارف في مشكلة يعني محددة كده في ملكية الأرض. إنسان الريف ما بيملك أرض كافية، 75% من الأرض الزراعية في ولاية القضارف بيمتلكوها 25% من المزارعين يعني مقلوبة. الشباب لو دار تدخلهم دائرة الإنتاج جيلة تنظر في القوانين بتاع توزيع الأراضي، الأراضي في ولاية القضارف عبر الزراعة الآلية بالتخطيط يتوزعت قبل سنين طويلة بعقودات، العقودات قاعدة تنتهي وما في زول برجع يراجع تاني. يعني معظم الشباب حتى يوم الليلة منتجين يا أراضي موروثة يا يقوموا يأجروا، يعني حتى ذول بيقول انا مزارع ويأجر ارض عشان يزرع، دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الشباب ما تخش ليك بصوره كويسه. يعني الدوله لو عندها فكره ده تدخل الشباب في دائره الانتاج، تراجع ملكيه الارض الزراعيه كمشاريع بالاف الافدي، انه حتى يعني واحد يكون عنده 10,000 فدان و10 انفار يكون عندهم 10 فدان. ملكيه الارض هي بتخليك هل تدخل الشباب، لانه حتى نحن هنا جزء كبير مننا ما عباره عن مزارعين، عباره عن عمال زراعيين مثل تقول، لانه لا نملك الارض ولكننا نمارس الزراعه مع الاخرين. انا عن تجربه، عن انا حسن درست لمستوى معين وقطعت الدراسه، جيت راجع قاعد في الريف قاعد ازرع. الناس اللي كانوا زيي هاجرنا كلنا مشينا المدينه وجينا راجعين، فينا كميه كبيره مننا رجعوا حتى يزرعوا بمستوى كويس، رجعوا الشغل تاع الرعي، لكن دي احنا اللي عندنا فرص اراضي زراعيه حقتنا. في جزء كبير لا ما بيملكوا ارض زراعيه، هي دي المشكله، هي المشكله الاولى الارض. يعني الانتاج نفسه مشكلته الاولى الارض، مشكله الارض اللي اتحلت ثاني بعد ذلك في فئة كثيرة عشان الزول يقدر مول باها من زملان ومن صحبان وشغل تاع المشاركات وشغل تاع الحياة دي بتحل المشاكل. لكن القضية الأساسية للإنتاج الزراعي وخاصة للمزارع نفسه هي ملكية الأرض في ولاية القضارف.
إذا في رسالة عايز توجهها للشباب بتقول لهم شنو بخصوص الحتة دي؟
أنا أقول للشباب تتحقق نفسك تحقق ذاتك، ما عبر الوظيفة السقفة محدد، يعني الرزق المحدود زي ما بيقولوا أهلنا. يعني أنت لو حبيت تطور نفسك من غير تقول شيء هم وطن، لو شيء هم نفسك أنت عشان تنتج بتلقى نفسك أنت شيء الوطن يعني أنتج له، خاصة في الحتة الزراعة من ناحية زراعة ورعي. دي فرصة واسعة جدا، عندنا تجارب كبيرة جدا، ناس في بداية الموسم الزراعي يخش بمبالغ بسيطة بيديروا عملهم الفلاحية بصورة سليمة، يلقوا نفسهم أشياء والآخرين المجتهدوا ما كانوا بيدروا عملوا حاجة. عشان الدولة يدير على حيلة، ما في قرار هو بينقضى، الدولة محتاجة للإنتاج، محتاجة للإنتاج، محتاج كل مشاكل الدولة دي محتاجة للإنتاج، لا مانحين لا قرض لا قروض لا مساعدات هي تحل المشكلة، مشكلة الدولة السودانية كلهم في مكانه لو خطى خطوات يحقق مصلحته الشخصية بدل حقق مصلحة للوطن. البنتج السمسم، السمسم بيتصدر، البنتج حيوان، الحيوان بيتصدر، البنتج زرة، زرة بيتصدر، بيحقق مصالح لنفسه. الفرص موجودة ودار مننا حبة همة بسيطة كده بنقدر نعبر بأنفسنا ونعبر بالوطن إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله.
شكرا لك السيد حسن أحمد حسن من محلية قلع النحل بولاية القضارف. والآن ننتقل إلى الأستاذ مبارك أبو كلام في محلية هبيلة بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجو أستاذ مبارك. يعني تقييمك شنو لواقع الزراعة الآن في مشروع هبيلة مقارنة بالأعوام السابقة؟ هل في تحسن ولا في تراجع؟
والله بصراحة في تراجع. نحن على مستوى المنطقة أول حاجة في عوامل كثيرة بتخلي إنه الإنتاجية بالذات في هبيلة بيزاد ضعيفة، يعني الظروف ذاتها منساعدة حقيقة، وفي الناس بيزاد تتخوف حتى من إنه تزرع في هبيلة للظروف، يعني إن المزارعين بتعرضوا لكثير من المشاكل، الرعاة حتى الطرق ما تتخيل الطرق وعرة بيعطي صورة، يعني طريق هبيلة ده الآن هو ذاته مشكلة بالنسبة للناس عشان يزرعوا. ده على مستوى هبيلة، وانتقاد هبيلة طبعا عندنا كورتال والسفيفير دي نوعا ما يصير فيها استقرار وفداء.
إذا عايزين نعمل نهضة على مستوى السودان بشكل عام في المجال بتاعة الزراعة، يعني من وجهة نظركم في مشروع هبيلة الحاجات المفترض تتعامل شنو ممكن يقدر يطور اللي هو الزراعة ويقدر يساهم بشكل كويس في الاقتصاد السوداني؟
طيب أول حاجة تتعامل الطرق دي لازم تدمن تتعالج مشاكل الكباري والمهم. الطريق أكبر معيق الآن لحركة المزارعين في المنطقة بتاعت هبيلة وتقول عليه كلتان وستكفر، هذا واحد. اثنين، المدخلات، يعني الوقود بالتحديد ما بتوفر في الوقت المناسب، فبرضو ليه آثار سلبة كبيرة على المشاكل بتاع الناس في المناطق دي. الشيء الثالث، يعني الآن العالم كله متجه لأنه الناس تنقل التقانة الزراعية دي، نحن في المناطق دي لسه، يعني احنا اذا جبت نفسك بالنيل الازرق والقضارف التجارب دي الان لسه ما مطبقه ولا دي لسه بسيطه، شغلنا لسه تقليدي ممكن تقول عليه، وده برضه بيأثر على انتاجنا. في هذه ثلاث اشياء اذا تحققت بتطور من الزراعه وبترفع من مستوى الانتاج. ممكن تكون المكاتب الارشاد الزراعي زمان دي والان ما عندها ادوار كده بتقول عليها، الجانب الارشادي ضعيف. فدائما بقول لك في ناس بيتجهوا على مستويات شخصيه كده بيشتغلوا، لكن ما حاجه يبقى عليها.
التمويل قاعد تتوفر من البنوك للمزارعين إذا عايزين مثلا يأخذوا سنفيات؟
والله التمويل برضو في البنك، يعني الناس اللي بتعاملوا برضو بحصل تأخير لأنه سياساتهم ما بتجلب، يعني عادة السياسة بتاعتهم بتبدأ من يوم 1/6 وفي ذلك الناس مفترض يكونوا حضروا، مفترض التمويل يبدأ أبدر من كده، بعدين يعني باخد زمن. وكثير من الناس اللي بيتمولوا من البنك وبيعتمدوا اعتماد كامل على التمويل من البنوك وبيتأخروا والله في الزراعة، وهم بيكونوا أقرب للفشل من النجاح.
لو جينا دارين نتكلم عن الجانب بتاعة الشباب، يعني الشباب ممكن يعني بنلقى عدد كبير جدا من الخريجين بيتخرجوا بيكونوا قاعدين عواطلية ما بيلقوا وظيفة، في حين انه يعني ممكن الناس تستفيد من الزراعة، يعني أي كان تخصص بتاعك ممكن الزول يستفيد من الزراعة.
والله بالتأكيد الزراعة مشاب طبعا ما محتاج لخبرات كبيرة، أي زول ممكن يمارس الزراعة بذلك إذا بدأت عن طريق الآلات الحديثة سهلة، فقط بكون الجانب الإداري بزول تابع كيف أكيد، يعني الناس لو يعني وفرت المدخلات وفي وقت مناسب أكيد ممكن تستوعب الزراعة، ممكن تستوعب بتاع كبير جدا من الشباب وممكن تطور من حياتهم، الشغلة تكون منظمة ممكن ينظمون ذاته بشكل تجمعات، المهم يعني إذا استوعبوا في القطاع ده أكيد بيخلوا مشكلة العطاء ويزيدوا من الإنتاجية.
لكن الحاجة الهسه يعني بخلي الشباب مثلا ما ينخرطوا في المشاريع زي دي شنو؟ حاصل شو؟
والله
نقدر نشجع
تقديري انه ما المساله دي امكانيات، انت عشان تمارس نشاط بتاع زراعه زي ما انا كبير ذكرت لك في البدايه انه الزراعه بقت مكلفه، تكاليفها مدخلاتها بقت غاليه، يعني انت عشان تحضر وتخش موسم زراعي دي امكانيات كويسه بالذات بالفهم الاستثماري، الفهم بتاع الاكل والشراب طبعا ساهل ما في اشكال، لكن الناس اذا قدروا يستثمروا في الزراعه بالتأكيد ده غير إمكانيات دي فرض توفر عن طريق التمويل من البنوك بضمانات ميسرة كده، ممكن يستوعبوا الشباب دي ويطوروا من الزراعة وأكيد نتائج كويسة، وناشد الأطراف كلها المعنية نتول الزراعة في جنوب كردفان بالتحديد عناية كبيرة، ده المخرج من الأوضاع بتاعتنا الاقتصادية المتردية، الناس إذا ركزت وبذلت جهود مقدرة في سبيل الزراعة بالتأكيد
شكرا لك أستاذ مبارك أبو كلام. أعزائي المستمعين، قبل ما ننتقل إلى ضيفنا الأخير فاصل قصير ونرجع. أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقتنا اليوم من قضايا الشباب، وننتقل الآن إلى ضيفنا الأخير دكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا دكتور الشفيع. يقال أن السودان سلط غذاء العالم، يعني دارين نعرف ما هي الميزات يعني التي تجعل السودان سلط غذاء العالم؟
طيب أول حاجة شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. الميزة التفضيلية للسودان أنه عنده أراضي شاسعة جدا، من طينية لرملية لأراضي قردودية لأراضي قرير، مختلف أنواع الترب معناها حتنتج لك مختلف أنواع المحاصيل. الشيء الثاني الإنتاج ممكن يكون مستديم مش مجرد بس موسمي. كمية المياه احنا عندنا نهر النيل وملحقاته، عندنا كمية من الخيران الكبار جدا بمساوات زي ناسا وادي الغلة وادي شلنغو، الخيران الكبيرة دي إذا حصدنا مويتها إحنا ممكن يكون زراعتنا مستديمة، نزرع فترة الأمطار وبعض الأمطار ده نكون شغالين. يعني الكادر البشري الموجود السودان عنده قوة بشرية ممتازة، يعني ما في صراع للدرجة دي في الأرض، يعني محتاجة لبعض التراتيب والحاجات قوانين ولوائح وضوابط وكذا، لكن السودان هو حقيقة سلط غذاء العالم. كمية المراعي عندنا مراعي طبيعية، يعني هسه الناس يضطروا للهرمونات والحاجات، لا احنا لحمتنا لحمة طبيعية، اللحمة الطبيعية امتاز على اللحمة الثانية، قيمتها تكون أعلى، احنا ما زالت بهايمنا بترعى في الخلا وبتجي خاشة ونطبعها ونسويها، دي في دول ثانية بتتلقيه، دي كلها بالإضافة للخبرات المتراكمة عن الزراعة أصلا. يعني إحنا بس منطقة جبال النوبة كنا بننتج مليون قنطار صغير بتاع قطن، لانكشير كان بتاخد من السودان. عندنا مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع، يعني محل واحد كده فوقه أرض كثيرة وصالحة للزراعة زي مشروع الجزيرة فيها في قيمة عندنا. فدي كلها حاجات يعني ممتازة وبتساعدنا أنه إحنا نمشي لقدام.
طيب يا دكتور، يعني بالموارد الزراعية الحيوانية الهائلة اللي ذكرتها، هسه الشعب السوداني جعان، يعني الناس بيقفوا في الصف بتاع الرغيف وغلاء، الناس ما قادرة تعيش، ونحن عندنا الكم الهائل من الموارد اللي ذكرناها، والمشكلة وين؟
المشكلة أنه نحن مفترض نخط الزراعة أولا، يعني في تخطيطنا الاستراتيجي لازم تكون الزراعة أولا. أول حاجة احنا كان جانا البترول، لو بس استغلينا البترول ده دعمنا به القطاع الزراعي الان كان بنكون احسن من امريكا. بالمناسبه بنكون احسن من امريكا، بقوله وانا مسؤول من كلامي ده، لكن لانه احنا اصلا جهلنا الزراعه وما خدتنا في خطتنا الاستراتيجيه انه الزراعه اولا، ده السبب الرئيسي اللي احنا نكون ورا. لكن اذا دفعنا للزراعه دي قروش كويسه طورناها وديناها لقدام، ما في دوله بتحصلنا. بالمناسبه
نعم، يعني بس نحن محتاجين سياسات موضوعة كويسة وخطط ثابتة على أساس أنه يكون في نهضة زراعية في السودان.
نعم، شو مشروع جزيرة زمان عندنا، في عندنا تطوير في مشروع جزيرة. إذا أنت في المشروع ده ما زرعت ما كدبت أرضك، بالأمر هنجيب ناس يكذبوا الوطني. عشان كده جزيرة كانت في السماء وكانت بتنتج ما شاء الله يعني، لكن عدم وجود اللوائح والضوابط والقوانين والحياة خلينا نكون ورا يعني، يعني ما خلينا ندفع على كيفه، يعني تكون في حاجة متفق عليها. عشان كده أنا بصير للتخطيط الاستراتيجي السليم بخطتنا، لأن نكون نمرة واحد في شنو؟ يعني إحنا عندنا 60 حاجة ممكن نكون فيها نمرة واحد. أمسك الصمغ ده، ما في دولة تنتج صمغ غيرنا نحن. الناس كلهم عندهم حياة بسيطة جدا، دي ميزة تفضيلية. حتى أيام المقاطعة الأمريكية الصمغ ده كان بيشتروا مننا يعني، فدي حاجات ما بتتلاقي في محلات تانية يعني. فإحنا نشوف شنو في تخطيطنا اللي إحنا نكون فوق النمرة واحد، ما في زول بيسبقنا، وعلى ضوء ننطلق. نعم،
في هسي مساعي يعني بحكم خبرتكم ومعلوماتكم عن الحاجات الماشي في الدولة، في توجه زي ده من الدولة إنه تحقق طفرة في الزراعة؟
إحنا عندنا خطط لكن حبيسة تدرج. إحنا لابد وأنه كلنا يكون عندنا العقل الجمعي أنه لما نستثمر في الجزيرة، الجزيرة دي حق كل السودانيين. لما نستثمر في جبل مرة، جبل مرة دي حق كل السودانيين. لما نستثمر في القضارب، القضارب دي حق كل السودانيين. لكن إحنا أحيانا تفكيرنا بكون تفكير منطقي وإقليمي وحاجات زي دي، يعني إحنا لابد أن نتجاوز الحتة دي. لو تجاوزناها ومشينا لقدام أن السودان لا حقنا كلنا ومفروض نطوره تطوير يمشي لقدام، احنا نمشي. عشان كده لابد وان نفكر تفكير سليم. يعني عندك في دارفور مناخ البحر الابيض المتوسط في جبل مره كان في مشروع تطوير السافنا، هسه الان بيجي بنبذوب قول لسه السفونه ده. يعني احنا من المفترض بانه نخوض مشاريع بالضخامه دي على اساس انه ننمي المناطق. يعني لازم ما تمشي لقدام، يعني احنا في دارفور دي ممكن تأكلنا أي حاجة، راجين شنو؟ طوالي نخطط له. لكن التخطيط زي ما قلت لك يكون تخطيط جمعي. أديك مثال، في كان مشروع استقرار العرب الرحل، الناس بدأت توقعت أنه العرب يقعدوا وما يرحلوا وكذا، لكن كان شابته كثير من الأشياء. فالتخطيط ما دارين تخطيط من اتجاه واحد، يكون من كل الجوانب، جانب الاقتصادي، جانب السياسي، جانب الثقافي، كل الحياة دي تخطها في الاعتبار. يلا بعد ذاك تنطلق كده احنا نمشي لقدام. نعم،
برضو عندنا يعني مشكلة كبيرة، يعني عندنا خريجين كتار قاعدين بدون عمل، وبرضو في الآونة الأخيرة شهدنا انه في هجرة كبيرة جدا من الشباب من بيجوا من الريف، اللي هو هجرة الريف للمدن وحتى من السودان الى خارج اللي هو دول المهجر، في حين انه ممكن ديل كانوا يكونوا دفعة قوية جدا في إحداث النهضة الزراعية في السودان. يعني كيف إنه نحن نقدر يعني نستفيد من طاقة الشباب الموجودة الآن في إنه نحن نقدر نحدث نهضة زراعية والبلد تمشي لقدام؟
نعم، ده كلام جميل جدا. نحن الآن عندنا أريفة المدن، أريفة المدن الناس من القرى بمشوا العاصمة على أساس أنه يقعدوا هناك لأنه ده محل الحضارة، بيعمل تراكم بتاع مشاكل وبلاوي. لكن إذا فكرنا تفكير سليم، إحنا طورنا الأقاليم، بقت الأقاليم جاذبة، الناس بتمشي لقدام. أديك مثال بسيط جدا، أنه لازم يكون عندنا تدريب تحويلي في كثير من الشباب الموجودين الآن، تلقاو قرى دراسات كده ما لقى يتوظف، ما توظفت أي طوال، يكون عندنا معاهد للتدريب التحويلي، نحول الناس ده يبقى ميكانيكي وده يبقى بتاع آليات زراعية وده يبقى في القطاع بتاع النجارة. احنا نطور الحاجات دي، بعد ذلك الأرياف نخليها جاذبة. كيف يعني؟ يعني هسه عندنا في منطقة جبال النوبة احنا ننتج القطن، طوالي جنب المحلج بتاع القطن طوالي نعمل المغزل، طوالي بعده يكون في المنسج موجود، ننتج من هنا ونصدر. احنا قبل كده انا كنت مدير الشؤون الهندسية في شركة جبال النوبة، كان ودينا دمورية بتاعت نسيج كادوغلي، الان اللي اتقفل ده دمورية نسيج كادوغلي، ناس دبي شاتبها جدا، يبقى احنا دي ما كان بتتلقي في اي محل تاني. يعني لما نجهز التجهيزات الزي دي طوالي المناطق بتكون جاذبة، لانه المحلج بيحتاج لكمية كبيرة جدا من العمالة، المغزل بيحتاج لكمية كبيرة من العمالة، المنسج بيحتاج لكمية كبيرة جدا من حياة الغزل، دي كلها بتحتاج كمية من العمالة، عندهم خبرة والما عندهم خبرة. بالإضافة لكده بتقوم جنبها طوالي حاجات مساندة، يعني خدمات مساندة، بتكون في شغلة بتاعت مطاعم، في شغلة بتاعت كافتريات، في حاجات دي تقديم الخدمة لديه. بينما الغزل بيكون بغادي في ميكانيكية، في خراطين، في برادين، في لحامين، في سباكين، دي كلها بتخلي العملية التنموية ماشية بطريقة ممتازة شديد. الدول اللي بيقعدوا شنو هناك في أغاصر وخرطوم وتعبان، مطار أنه في مصنع نسيج مدور، مطار في مغزل مدور، لازم يجي حلتهم. أهل براهم من هذا تعالي يا فلان قاعد تعمل شنو، شوية كده حيرجع نفسه أنه هو قرى خطأ، يبقى بعد ده يحصل له التدريب التحويلي وبيمشي لقدام طوالي. وأنا من أنصار أنه التنمية تكون متوازنة، يعني نميت منطقة خليت الباقيين حيرحلوا، عشان كده لابد من التوازن التنموي. في حاجات مهمة، يعني إحنا عند نمرة واحد في المانجا في جنوب كردفان، يلا المانجا انت عاوز تودها شنو؟ فكر بعد ده أنه مانجتنا دي إحنا نعمل شنو ونوعيتها شنو؟ ندخل على أنواع جديدة كيفين كونز. إحنا قبل كده استوردنا مانجا من جنوب أفريقيا، الآن مانجا جنوب أفريقيا انتشرت عندنا. يبقى إحنا لابد وأنه نفكر أنه الأرياف دي لابد يكون فيها تنمية عالية جدا، على سنه الناس من المدن بلاهم بجوا راجعين، البقبر يقعد في المدينة منه وحلتهم فيها كهرباء وفيها حاجات زي دي، فيها حاجات أساسية الناس أنت تفكر فيها. إحنا جماعة الطرق بتاعت الإنتاج، يعني لابد تكون في طرق إنتاج تنقل بضاعتك توديها طوالي، أكن بهايم أكن فاكهة أكن غيرها، لابد من الطرق. الكهرباء، يعني عمود الكهرباء يجي حول الغرة، في كثير من غرانا دي نزل الكهرباء دي جوا هنا عشان خلي القرية تكون جاذبة للزول. هسا عملية الاتصالات دي سهلت على الناس حاجات كثيرة جدا، ترفع موبايل تتكلم مع دبي، تعرف الأسعار، تعرف الحاجات دي. المزارعين نفسهم لمليمهم في بعض، صحيح أنا زراعي، تلملم الزراعي المزارعين دي في بعض وتدفعهم دورات عالية جدا للمزارعين أنفسهم. يعني أنا قريت في هولندا، ناس هولندا دي دويرة قدر كده قاعد تدي اللبن وتدي الحاجات دي لبرا، بقليل من الجهد السودان ده بكون أحسن من هولندا 10 مرات. نعم. لأنه هناك برد وتعب وتلتل وتكلفة إنتاج عالية، هنا ما بتكلفة إنتاج عالية. نعم.
طيب يعني في إشكاليات هسه في تصدير المنتجات الزراعية؟
تصدير المنتجات الزراعية ما إشكالية بالمعنى ده. هسه بس أقرأ جرائد قبل فترة، رسلنا الماشية للسعودية جات راجعة، في حاجات يا جماعة في سلاسل إنتاج، يعني إحنا لابد نرجع سلاسل الإنتاج زي ما كانت. المحجر عنده سلطة نهائية، انتهى الكلام خلاص. يعني احنا بس الضوابط موجوده، دايره بس يخطوها ارض الواقع، دارين نصدر. في فكره جميله جدا اتعملت تجمعات المزارعين، المزارع ده يخلو دار يصدر دبي خليه يودي دبي، لكن انت هنا خدت له زي ما قلنا التنميه الاقليميه الممتازه. يعني هم دارين يصدروا مانجا، يصدروها عصير ولا يصدروها مانجا ساي، وبيصدروها كيفين وبيغلفوها كيفين، الحاجات المساعده احيانا بتكون كرتونه المانجا اخذ من المانجا ذاتها على الطرحين، من هنا على الطرحين الخرطوم الشارع لو بيجي زفت خلاص انت حتكشفها في الشارع، الزول المؤجر اللوري بيجي بخلي اللوري ذاته، دي من الحاجات الناس تخلي بالها منها. نعم.
طيب بالنسبه لصد النهضه كلام كثير يعني بيتقال، دايرين نعرف هل في مصلحة السودان مثلا في بالذات في الزراعة حنستفيد من مويتها ولا هيكون خصما على حصة السودان من الموية؟
والله شوف صد النهضة ده محتاج لعلماء كبار مختصين أعلى مننا إحنا ذاتنا، محتاج لعلماء كبار مختصين يقعدوا في الوطن ويتفكروا بتفكير قومي. أنا إحنا الضرر اللي حيصيبنا من صد النهضة شنو؟ هل هو إيجابي لما يخزن الكمية الكبيرة دي من الكتلة المائية الكبيرة دي، ولو التصميم بتاعه ما تمام، ولو تفك السد ده الأضرار والمخاطر اللي حصيبنا شنو؟ حس بوضعه ده مويته دي أين حنستفيد منها كيفين؟ ونستفيد منها في شنو؟ وهل حيمسك الطمي ولا الطمي حيكون متحرك؟ دي كلها مسائل. ما السد يملأ كيف ويخزن كم من المياه، والأوعية الشعبية بتاعتنا بتاعته كم، وهل إحنا عندنا سي أنو نفكه لما يكون عندنا شح مياه يغطي لنا مويتنا ولا لا؟ دي كلها أسئلة محتاجة لقعدة كبيرة جدا من العلماء الزراعيين وعلماء التصميم والمعمار علشانهم يقعدوا ويدرسوا الشغلات دي بالتفصيل. أنه تربة، هل التربة اللي قاعد فيها السد هل دي تربة تمام؟ الآن المعلومات بقت متاحة، هل التربة دي تمام؟ هل بتتحمل كمية الموية دي كلها؟ الكبيرة دي حتكون في ظهرها دي حتتحملها ولا حيحصل أي شيء تاني؟ ولو حصل أي شيء الضرر حيكون على السودان قدر شنو؟ فدي حاجات مملوكة كم مليار متر مكعب حيكون ماسكه هنا، هل فيه مخطرة بالنسبة لنا نحن لو تكسر ولا لا؟ يعني لو التصميم فيه أخطاء تصميمية ممكن يودينا في داهية، ممكن يغرقنا. عشان كده الحاجات دي تنشأ إثيوبيا تستفيد من كهرباء لا مانع، تستفيد من أراضيها لا مانع، لكن نحن محتاجين لقعدة تقيلة أنه الموضوع ده الناس تتناقش فيه وتتفاوض فيه تفاوض علمي بخرط وبحاجات علمية على أنه نطلع لبر الأمان. لما تحجز موية بتغير البيئة الحولها، البيئة الحولها دي مشكلة يعني. اي حجز كميه كبيره من المياه ممكن يستجلب معه كميه من الامراض، ممكن يستجلب معه كميه من، عشان كده ده مو موضوع بيقال في ساعه ولا في ساعه، ده موضوع داير قاعده بتاع ناس مختلفه تخصصات يقعدوا ويطلعوا كلام يطلع استراتيجيه بالنسبه للدوله.
طيب دكتور حمزه، يعني لو في رساله عايز توجهها للشباب زي ما ذكرت انه ممكن الاستفاده منهم في المجال الزراعي، بتقول لهم شنو؟ وبالنسبة للحكومة في خططها لقدام؟
دائما أنا بقول للشباب إحنا ما في حال السودان نمشي لقدام إلا بالزراعة، والله ما زرعنا ما نمشي. وأديك مثال بسيط، حب أنه الآن في شاب في الخرطوم دارج منطقة جبال النوبة، إحنا عندنا قبل كده تجربة قلنا له مجموعة بتاع الشباب يا جماعة أي زول يعمل له 1000 حفرة بس، فأي حفرة زرعنا بطيخة واحدة بس، البطيخ ده إحنا نزرعه في مشاتل نحاول نجيبه جوا، يلا اي حفره تجيب لنا 10 بطيخه بعد اقطع راسه ده مدى زياده عشان حجم يبقى كبير. عندنا 1000 حفره في اي حفره بطيخه، اي بطيخه انت 10 معناها عندنا 10000 بطيخه، 10000 بطيخه دي في 1000 بطيخه دي خليها يعني مشت كده كده الجماعه شالوا طرف طرف وكلام زي ده معلش، وال1000 الثاني ليس لك الاسره نفسها والاصدقاء، باقي 8000 بطيخه. الان تعال سوق تقول لي ما في بطيخه اقل من 50 جنيه في الشارع، ما في اقل بطيخه من 100 جنيه، يا اخي قول بسيط، قول البطيخة ب50، 8000 بطيخة في 50 ب400، لاحظ الشاب ده في كم شهر بلقوا 400000 جنيه، الدور الجاي تاني حيزيد وبعده حيزيد، الأرض هي الكسير، كسير السودان، ما زراعة هي كسير السودان، بس ده مثال بسيط، احنا عندنا الضان، عندنا تجارب ممتازة جدا في تسمين الضان، يعني الواحد جاء شال له 10 ضانايات بس قام بتسمينه أموره بتسلك بتمشي لقدام، أنا أديك تجربة و كنت مستشار بالنسبة لمؤسسة عمليات التنمية وزعلنا الناس الفول السوداني العادي ده شوال في مرانة تابعتها، الشوال ده أنتج لها 13 شوال قامت باعتهم اشترت لها بقر الآن بتحلب لبن وبتبيع في اللبن والروب ده من شوال. يعني إحنا بالمناسبة الفرص المتاحة بالنسبة للشباب في زراعة ما في محل تاني وما في محل بريحك زي زراعة لأنه سريعة عايدة سريع. فعشان كده أنا بقول لكل أبنائنا الشباب فكروا مظبوط، تعالوا والزراعة قناعة تقتنع بأنه دي أرضك وتعال أفلحها بطريقة جميلة جدا وإن شاء الله حتتعوض خيرا. بارك الله فيكم وإن شاء الله أنكم كل خير ونحن تحت طلبكم بإذن الله تعالى.
شكرا لجميع الضيوف الشاركون خلال حلقة اليوم من برنامج قضايا الشباب، كل من السيد حسن أحمد حسن من المزارعين الشباب بمحلية درع النحل بولاية القضارف، والأستاذ مبارك أبو كلام من مزارعي مشروع هبيلة بولاية جنوب كردفان، ودكتور حمزة الشفيع الخبير الزراعي مدير الشؤون الهندسية لمؤسسة أقطان جبال النوبة سابقا. شكرا لجميع الضيوف شاركونا في الحلقة، وكذلك بنشكر المستمعين، وإلى لقاء جديد.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 26 فبراير من العام 2021. حمدوك يعلن الحكومة توافقت على 5 أولويات أساسية، أبرزها معالجة الضائقة المعيشية ووقف تدهور الجنيه. رئيس الوزراء يقول أن توحيد سعر الصرف عملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير. وزارة الصحة بولاية الخرطوم تعلن عن تسجيل 126 حالة إصابة بفيروس كورونا. النائب العام يؤكد التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ مواثيق السلام ومحاكمة المتهمين في جرائم دارفور. مريم الصادق المهدي تؤكد على موقف السودان بأن لا تفريط في سيادة وحدود السودان، وتقول لن يتم التنازل عن شبر واحد من أرض الأجداد. تجمع المهنيين يقول أن قرار توحيد سعر الصرف ينبغي أن يصبغه إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي بجانب بناء احتياطات تسمح بالتأثير على سعر الصرف. وقفات احتجاجية نظمها تجمع المصرفيين السودانيين تطالب بتحسين القوانين وشروط لبيئة العمل. وزير الثروة الحيوانية يفتتح محجر للصادرات بمحلية بارة بشمال كردفان مملوك للقطاع الخاص بسعة 100,000 راس من الضان والإبل بتكلفة تفوق مليون دولار. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. أبو عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.